أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من المسائل التي كثيرا ما أثيرت فيما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف البحث في ولادته صلوات الله وسلامه عليه، فبعض أنكر وليس من حقه أن ينكر، لأن كلا من الإثبات والنفي يحتاج إلى دليل، وكيف لمنكر لحادثة أن ينكرها دون دليل؟ وطبيعة هذه المسألة أنه من المستحيل تقريبا أن يقام عليها الدليل، خصوصا ممن عاش بعيدا. لو فرض هناك دليل على ولادته، على هذا الأساس المنكرون إنما استندوا إلى وجوه استبعادية وليست أدلة. لضيق الوقت وبعيدا عن المقدمات المرتبطة بالباحث، ندخل في بعض ما يمكن أن يكون منطلقا لهؤلاء أو لبعض هؤلاء وقد صرحوا به، إذ عندهم دعوة تقول هذه الدعوة إن ذكره عجل الله فرجه الشريف لم يأتي في كلمات المتقدمين الأوائل، وهذا بالحقيقة يعني توجد دعويان. الدعوة الأولى أنه لم يذكر عليه السلام في كلماتهم الأوائل، وأنه إذا لم يذكر في كلمات الأوائل وهي الدعوة الثانية، حينئذ هو غير موجود وغير مولود، وكلاهما غير صحيح. فقد قيل إنه قد ترك التعرض لإمامة الإمام الثاني عشر بعد وفاة والده عليه السلام، وأن العلماء في تلك الأزمنة لم يتعرضوا إلى ولادته عجل الله فرجه الشريف، وبالتالي لدينا كما قلنا دعويان، وكل منهما غير تام. هل يخل في حقيقة ألا يعرفها عامة الناس فضلا عن أن لا يتحدث بها الناس؟ حين تطبق الدنيا بأسرها على عبادة الأصنام وتنكر وجود الباري عز وجل، هل أوجب ذلك خللا في حقيقة وجود الله تبارك وتعالى وأنه خالق هذا الكون وقيومه؟ حين تتفق أعداد هائلة بمئات الملايين من البشر على أن عيسى ابن لله تبارك وتعالى، هل خلق اعتقادهم شيئا من الواقع في الخارج؟ حين تتفق الناس على محاربة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لمدة من الزمن، هل كان ذلك موجبا للتشكيك ببعثته صلوات الله وسلامه عليه؟ على مدى أكثر من 1000 سنة تكالبت الأمة على إنكار ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هل صنع ذلك الإنكار على اتساع دائرته شيئا من الحقيقة في الواقع الخارجي؟ القرآن الكريم الذي لا تفنى غرائبه، لا تنقضي عجائبه، هل أن غفلة كل الناس عن تلك العجائب والغرائب التي يصل إليها الآخرون تشكل دليلا على أنها لم تكن ضمن محتويات ومدلولات الآيات القرآنية؟ بل في بعض الروايات الشريفة أن بعض آيات القرآن أنزلت لكي يفهمها أناس يأتون في آخر الزمان، معنى ذلك أن أجيال وأجيال وأجيال لم تقف على تلك المعاني. هل يعني ذلك أن هذه المعاني لم تكن مرادة من كتاب الله عز وجل في الخبر الصحيح الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى؟ الكليني من ينقل عن محمد بن يحيى؟ مشترك، لكن محمد بن يحيى العطار اللي ينقل عنه الكليني. عن أحمد بن محمد، أعتقد ابن بندار يصير، عن الحسين بن سعيد، نار على علم في الوثاقة، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، رواية صحيحة السند، قال: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد فقال: إن الله عز وجل علم أنه سيكون أو أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون في التوحيد متعمقون، فأنزل الله: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد الآيات الأولى إلى قوله: وهو عليم بذات الصدور. فمن رام وراء ذلك فقد هلك. هل يعني أن تلك المعاني حينما لم تقف عليها أجيال من الناس أنها غير موجودة وغير مرادة من كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد خفيت إمامة بعض الأئمة على الناس لمدة من الزمن حتى شخصت عدم علم الناس بها، فضلا عن علمهم وعدم التحدث. هل يكشف عن أنها غير موجودة؟ كل هذه المفردات التي ذكرناها لم تعدم أنه يوجد بعض الناس قد اعتقدوا بها. وولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كهذه القضايا وغيرها، علم الناس ثم الحديث عن تلك المعلومة إنما يأتي في مرتبة سابقة عن تلك المعلومة، فإن العلم عارض على المعلوم، والعارض دائما متأخر عن المعروض. إذن المعلومة متقدمة والعلم يأتي بعدها، ثم بعد ذلك يأتي الحديث. ولا توجد ملازمة بين تحقق المعلومة في الواقع الخارجي وتحدث الناس عنها خواصا أو عواما، فهي كغيرها، قضيتنا كغيرها من القضايا التي وجد المعتقد بها، وإن كانت الدائرة ضيقة جدا، لكن بالتالي كيف كان عدم تعرض المتقدمين لو ثبت ذلك لمثل هذه القضية لا يغير في الواقع شيء، ولا يصح دليلا لأن يعتمد عليه في إثبات عدم ولادته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إحنا لمن ننفي التأييد لعدم تعرض الأوائل لذكر ولادته عجل الله فرجه الشريف، لم بالتالي فضلا عن الدلالة أو الشهادة في كلامهم، نحن مع التفاتنا إلى أنهم لم يتعرضوا، إذا كان الأمر كما يقولون، نجزم بوجوده وولادته صلوات الله وسلامه عليه لكثرة الأدلة التي يجبرنا ضيق الوقت في هذا اليوم على التعرض لمقدار يسير جدا من هذه الروايات. فنجزم بولادته وتشرف الأرض بوجوده المبارك، وما قيمة الاستبعادات لو تمت في مقابل الحقيقة الصارخة التي ثبتت بأدلة قطعية؟ هذا لو كان في البين مجال للاستبعاد بعد الالتفات إلى أنه توجد حكمة دعت إلى أن يسكت الفقهاء عنه باعتبار ما ربما أشرنا إليه في الدرس الماضي عن أنه هناك جملة كبيرة من الروايات عللت أو بيّنت وجه الحكمة في غيبته، أنه يخشى عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة الكبرى أبطلناها. الصغرى، من قال إن العلماء المتقدمين لم يتعرضوا لولادته صلوات الله وسلامه عليه؟ مؤلف الكافي الكليني رضوان الله عليه، وفاة الكليني سنة 329 اللي هي نفس سنة نهاية الغيبة الصغرى. والكليني رضوان الله عليه تناول في الروايات التي جمعها في كتابه الفاذ جوانب متعددة من القضية المهدوية. فإذا الذي يقول الأوائل، من الأوائل يسبق الكليني وهو الذي تحدث أو كان في زمان الغيبة ووفاته في آخر سنوات الغيبة 329. ما أكثر ما جمعه الصدوق رضوان الله عليه في الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الصدوق ولادته سنة 316، وفاته 381، وهذا يعني أن أغلب كتبه قد كتبت بعد الغيبة الصغرى للإمام عجل الله فرجه الشريف، ولديه جملة كثيرة من الكتب، بعضها أكثر فيه من الروايات التي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، كتاب كمال الدين، عيون أخبار الرضا وغير ذلك، التي تعد مصادر أساسية للباحث في القضية المهدوية. بالتالي هذه كلها كتبت في فترة قريبة من بداية الغيبة الكبرى للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأن الدليل الأول أو الوجه الأول للاستبعاد لا يمكن حتى التأثر به ولو بشيء يسير. الموجب الثاني للاستبعاد هو أن ولادته عليه السلام لم تكن كولادة بقية الناس، فقد خفيت ولادته على الناس. طبيعي أكو قاعدة تجري عليها الإرادة الإلهية، تتمثل هذه القاعدة بأن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجري الأشياء بأسبابها المعروفة ووفق السنن المعهودة، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة. فالرجوع لاستعمال الطريق غير المألوف غير الطبيعي يمثل حالة استثناء. حينما يقدر القضاء الإلهي أن موسى النبي عليه السلام سيولد، وأنه بشيء ما سيصل خبر ولادته قبل أن يولد ولو عن طريق رؤيا يراها حاكم مصر فرعون، والنتيجة يتحرك لبقر بطون الأمهات وقتل الأطفال، والعين عين المراقبة تتابع نساء بني إسرائيل واحدة فواحدة وفق الأسباب الطبيعية، لا يمكن أن تحمل أمه فتلد. ولكن الاضطرار أو الحالة الاستثنائية استدعت أنه يصير خروج عن المألوف، بحيث أنه لا تظهر علامات الحمل على أمه إلى آخر ليلة فكبرت وولدت. هذا ونساء وعيون فرعون تفتش تلك البيوت مرة بعد أخرى، ثم القصة معروفة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وصار الحفظ، وبعد ذلك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نفس الأمر حصل مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. فبعد الروايات التي نقلتها كتب القوم وتداولتها ألسنتهم من أن الخلفاء من قريش 12 خليفة، وتكرر ذكر هذه الروايات عند القوم وأصحاب القرار يعلمون أنهم ليسوا المعنيين بهذه الخلافة، خصوصا بعد تجاوز عدد الخلفاء للـ12 واللي أوقع علماء العامة في حيرة، من الذي يختارونه ضمن هؤلاء الـ12 ومن الذي يتركونه؟ الحد سنة لعله 125، لعله الوليد بن يزيد أو غيره، كان رقم 12، فصار تركيز جدا على الناس بروايات خلفاء النبي الأكرم الـ12 حتى يحفزون الناس، لأنه برواياتهم راح ينتشر الهرج والمرج، فرادوا يجمعون الناس حتى يدافعون عن الخليفة، وسقطت الخلافة الأموية بسنة 132 بعد ذلك. بعض الكتاب يقولون هذه الروايات، تصور الكثير من رواتنا أنها رواية عامية، لكن حينما دارت الأيام وثبت أنه لا توجد فرقة تقول بوجود خلفاء 12 من بني قريش أو من قريش عفوا إلا الشيعة، ولذلك يقول هؤلاء لم يركز على هذه الروايات في كتب القوم التي ألفت في تلك الأزمنة، لعله واحد من هؤلاء الكتاب كتب فيها. على كل حال سرب أو وصل الخبر إلى هؤلاء الطغاة أنهم 12، وهم يعلمون جيدا أن الخلفاء المعهودين يعني الحكام لم يكونوا هم المقصودين من هذه الروايات. على هذا الأساس صار استعداد وجلب الإمام العاشر إلى سامراء العاصمة الجديدة، ثم بعد ذلك الإمام الحادي عشر استعدادا لقدوم المولود الجديد لكي يتدارك الأمر من بدايته ويقتل هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني أنه وفق الأسباب الطبيعية ما ممكن يولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وينجو من كيدهم، وهنا تدخلت يد الغيب وتحركت باتجاه الخيار الاستثنائي المتمثل بالمعجزة، وكان أن خفي الحمل حتى عند أقرب الناس إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عمة الإمام العسكري عليه السلام حكيمة رضوان الله عليها تأتيه بعد أن يرسل إليها ويقول هذه الليلة التي يولد فيها الإمام، قالت ممن؟ قال من السيدة نرجس، تذهب تقلبها في ليلة الولادة وتقول لا أثر للحمل فيها، مو ماكو أثر للولادة، فطريق استثنائي، فأكيد الضرورة قضت بأن تكون ولادته خفية على من يطلبونه أشد من طلبهم لأي شيء آخر، لأنه وفق الموروث سينقض عليهم حروشهم وفق فهمهم للموروث. حينئذ من الطبيعي أن تخت أنه تخفى ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي إنما لم يعرف به عامة الناس باعتبار خفاء الولادة، وإن كان في تلك الأزمنة لم يعدم من اطلع عليه من خواص الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعدنا هم مجموعة من الروايات التي تحدثت عن ذلك. فإذا خفي أمر حمله وخفيت ولادته، هذا في التكوين، وأعان التكوين تشريع من الله تبارك وتعالى بأن حرم على الناس ذكر اسمه، اللي البعض إلى الآن يقولون ما يذكرون اسمه، يكتبون ميم حاء ميم دال، لأنه في فهمهم للروايات أن تحريم الاسم ليس خاصا بتلك الأزمنة المتقدمة. لأجل أن لا ينقطع بالمرة خبره على الناس، أظهره والده العسكري عليه السلام في مرات متعددة لبعض خواصه لتتم الحجة عن طريق ذلك على الناس، ولله الحجة البالغة على خلقه. والأئمة المتقدمون لكي لا يرتد الناس عن هذا المعتقد وعن القول بهذا الأمر قد هيئوا الأمة لذلك. وجملة من الروايات لعله عن كل المعصومين تحدثت عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وما أكثر ما ورد فيها من أنه سيغيب على الناس وتطول الغيبة، وبعضها حتى يقال هلك في أي واد سلك. في الرواية التي رواها الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد اللي هو أستاذ ونار على علم بالوثاقة، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن زرارة بن أعين. الرواية تامة سندا. عثمان بن عيسى صحيح أكو كلام في أنه من وجوه الواقفة أو كان من وجوه الواقفة، لكنه على رأي الكثيرين من علمائنا ممن قالوا بأصحاب الإجماع كان من أصحاب الإجماع. ال 18 اللي صار خلاف بعضهم فتردد أمر ال 18 بين 18 إلى 21 بلي، لكنه لم يشكك أحد في وثاقة عثمان بن عيسى. ثم غير عثمان بن عيسى خالد بن نجيح ماكو نص على وثاقته، لكن يكفي أنه قد نقل عنه ابن أبي عمير الذي هو من الثلاثة ومشايخ الثلاثة على القاعدة المعروفة رجاليا كلهم ثقات، وباقي الرواة لا مشكلة فيهم. ماذا جاء في هذه الرواية؟ قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن للغلام غيب قبل أن يقوم، قلت ولم ذاك جعلت فداك؟ قال يخاف، وأشار بيده إلى بطنه وعنقه، يريد يقول القتل. ثم قال عليه السلام وهو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته، فمنهم من يقول إذا مات أبوه مات ولا عقب له. الرواية صادرة عن الصادق عليه السلام. الصادق عليه السلام وفاته 148 هجرية، وهذا يعني قبل ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف بألف سنة يخبر عن ذلك. ولذلك قال يقول إذا مات أبوه، من الناس من يقول إذا مات أبوه بعد أكثر من 100 سنة 120 سنة. ولا عقب له، إذا مات أبوه مات ولا عقب له، ومنهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين. الرواية الثانية رواية الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام. في الرواية قيل له يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء، يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، بعض النسخ بها وهو وبعض النسخ ما بها وهو الذي يشك الناس في ولادته وهو صاحب الغيب قبل خروجه. بسندها علي بن معبد اللي إلى كتاب على ما ذكر النجاشي لكنه لم يوثق، وبيها أيضا الحسين بن خالد الراوي المباشر عن الرضا عليه السلام، هذا ممدوح من غير نص على وثاقته، فمن جهته تكون الرواية حسنة. على كل حال الرواية تشكل قرينة احتمالية، لأنه بحثنا راح يجي عندنا مجموعة من النقاط. احنا ما نبحث عن حجية وقبول، مو مسألة تعبدية، مسألة اعتقادية، ونريد نوصل ونوصل إلى الجزم والقطع بها، والذي يساهم في حصول القطع تراكم القرائن الاحتمالية والروايات، حتى وإن لم تصل إلى مستوى الحجية فإنها تشكل قرينة احتمالية يمكن بضمها إلى القرائن الاحتمالية الأخرى أن تزيد من احتمال المطابقة حتى نصل إلى القطع وإلى ما هو قريب من القطع. في الخبر الصحيح الذي رواه الكليني عن العدة عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله الأشعر القمي، عن أيوب بن نوح نار على علم، العدة مالت الكليني وإن اختلفت بحسب المروي عنه، لكن كل العدة مالته سواء العدة الأولى الثانية الثالثة كلها على الأقل بهم واحد ثقة، فلا مشكلة في صحة الرواية. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف، فقد بويع لك. هذا حينما بويع بولاية العهد في خراسان، وقد ضربت الدراهم باسمك. فقال: ما منا أحد اختلفت الكتب إليه وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أموات على فراشه حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه. وهكذا روايات أخرى دللت على ذلك. حينئذ بعد ملاحظة خفاء الولادة وتحريم الاسم، يكون من الطبيعي أن لا ينتشر ذكره، وأن أجلة الأصحاب رضوان الله عليهم لا يتحدثون بما رأوا خلال تلك الفترة ولا ينقلون ما سمعوا من ولادته صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لا يعني أبدا أنه غير موجود، وأن القول بولادته كما عبر بعض الأعداء فري افتراها المتقدمون طمعا في فتات الدنيا، أعوذ بالله تعالى من غضبه. مقتضى ما ذكرنا من مقتضيات الإخفاء أنه عوام الناس بعد ما تعرف ولادته. وقبل أن ندخل في البحث، لدينا مجموعة من النقاط نمر عليها بسرعة. هاي النقاط دقيقة وتخصصية بعضها جدا، المقدار اللي يمكن أنه نفهم بيها أو منها نفهمه، والباقي قد يعني الأخوة يأجلوا في وقت آخر يبحثوا بشكل سريع. النقطة الأولى: بعض الطرق للروايات متعددة، توجد رواية وفيها أكثر من طريق. كون الرواية وردت من أكثر طريق راح يعزز القوة الكشفية فيها، قوة الاحتمال، لأنه بالتالي بالحساب الإحصائي الرياضي إنما يكون الإخبار إذا كان في طول بعضه فلان عن فلان راح يولد لنا احتمال. هذا الاحتمال عبارة عن حاصل ضرب احتمال المطابقة بالأول في احتمال المطابقة في الثاني، ودائما ضرب الاحتمالات يقلل من النتيجة، يكون أقل منهما معا. إذا لقينا طريق ثاني، هذا شنو معناه؟ معناه القوة الاحتمالية راح تزداد، لأنه راح يصير في عرض بعضها، والقرائن الاحتمالية إذا كانت في عرض بعضها تزيد من قيمتها الاحتمالية. من يخبرك واحد عن قضية مو مثل ما يخبروك اثنين، بينما من يخبرك واحد بشكل مستقيم مباشر مو مثل ما يخبرك واحد عن واحد. هاي الطولية تقلل من احتمال المطابقة، والإخبارات التي تكون في عرض بعضها تقوي الاحتمال بالطريقة المعروفة بالإحصاء الرياضي، واللي تعرض لها السيد الشهيد رضوان الله عليه وبعض الأعلام، تعرض لهذه المسألة وأدخلها في توجيه كاشفية الإجماع وكيفية إيصال التواتر في الخبر إلى مستوى القطع والجزم بمؤداه. وربما جرت محاولات لاستعمال هذه القاعدة الرياضية في مفردة الاعتقاد، ولكن بالتالي هي مسلمة رياضيا يدرسوها بالإحصاء الحديث. بالتالي إذا تعددت الطرق، ما أبحث عن مسألة في الفقه حتى أقول إذا عندي طريقين وواحد من الطرق حجة تام، شرائط الحجية تامة، بعد ما أحتاج إلى الطرق الأخرى، بل أنا أسعى إلى مقدار الانكشاف حتى يصير عندي جزم في آخر المطاف. قوة الانكشاف في الخبر متعدد الطرق تكون أكثر من قوة الانكشاف التي يولدها خبر ذا طريق واحد. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من ملاحظتها أن بحثنا لا ربط له بمبنى حجية الأمارة في مثبتاتها. تدرون أكو كلام بين الفقهاء في أن الأمارة حجة بين الأصوليين، حجة في مداليلها الالتزامية أو لا؟ وجملة كبيرة إن لم يكن الأكثر ذهبوا إلى حجية الأمارة في مثبتاتها، ولكن البعض لم يقبل بذلك كما نسب إلى سيد الخوئي رضوان الله عليه. الله تبارك وتعالى يمكن أن يتعبدني بالمدلول المطابقي دون أن يتعبدني بالمدلول الالتزامي. فإذا فرضنا أنه وحدة من الروايات أو جملة من الروايات دلت على ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف بالدلالة الالتزامية، لا يجي واحد ويقول أنه الإمارة ليست حجة في مثبتاتها، لأن أنا ما باحث عن الحجية، أنا باحث عن الكشف، والكشف أمر تكويني. هذا الأمر التكويني مو خاضع لعملية التشريع. الشارع المقدس ممكن يجعل حجية لبعض الموارد وممكن لا، وهذا مو دائما يدور مدار قوة الانكشاف. القياس قد يولد عندك 99% مطابقة. الشارع المقدس قال إن السنة إذا قيست معيق الدين، وجعل الحجية لخبر الواحد وطبقناها على الخبر اللي هو متعدد الطبقات في السند، واللي نسبة المطابقة قد تصير 50-60% حتى ربما أقل من ذلك، هسه على الأقل تصورا. الشرع شرعي وأنا أحدد الحجية وين تصير، هذا على دائرة التشريع. أما إذا ما أجينا للتشريع وتشريع الحجية كما هو المفروض أننا نبحث عنه في المقام، ولد الإمام عجل الله فرجه الشريف أو لا، وأنا أريد يصير عندي علم وجداني مو أدور على حجة، المبحوث عنه في المقام أصل من الأصول، ولا بد أن نصل فيه إلى الجزم والقطع، والجزم والقطع ما تولد إلي الحجية التعبدية. فمن يجي هذا المبنى؟ فلان فقيه لا يقول بحجية الأمارة في مثبتاتها. الجواب إذا كنا نبحث عن الحجية هذا يفرق، بس أنا ما أبحث عن الحجية، أبحث عن الانكشاف، والانكشاف شيء ضمن جزئيات التكوين ولا علاقة للتشريع به. وإذا ضمت القرائن الاحتمالية إلى بعضها فتولد من ذلك القطع. بعد ما يجي واحد ويقول لي أنه الأمارة ليست حجة في مثبتاتها، وكثير من مفردات القرائن الاحتمالية كانت روايات لم تثبت لها شرائط الحجية. التواتر لما نبحث عنه على أساس أنه يفيد القطع، أكو واحد يقول يشترط في الروايات المتواترة أن تكون الرواية حجة لتدخل في التواتر؟ بلا شك لا. ليش؟ لأنه المبحوث عنه جزم وقطع، والقطع شيء تكويني ما له علاقة بالتشريع. إذن لا يخل في بحثنا أن بعض الروايات تدل على ولادته عجل الله فرجه الشريف بالدلالة الالتزامية، وإن بنينا على مبنى السيد الخوئي رضوان الله عليه القائل بأن الأمارة ليست حجة في مثبتاتها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بعض الروايات يوجد فيها احتمال أن يكون المراد ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه مطابقة أو التزاما، ولكنها ليست ظاهرة فيه. هذا مو معناها أيضا تسقط عن الفائدة في المقام. ليش؟ لأن غايتها تشكل قرينة احتمالية، لكن قرينة احتمالية ضعيفة. وهذا يعني حينما شكلت قرينة احتمالية يعني صار كشف تكويني. هسه 30-40% ممكن أن ينفعني فيما إذا ضممته إلى قرائن أخرى. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، بعض الروايات في موارد الفقه يصير بها مضعف احتمالي. بمحل بحثنا هذا الأمر ليس في محله، لأنه لا يوجد مضعف احتمالي في الجهة الأخرى، إذ لا يوجد شاهد أو دلالة على عدم وجوده صلوات الله وسلامه عليه، فالشواهد العكسية منتفية. بينما بالفقه ممكن تلقي لك رواية وتلقي شواهد على خلافها. هنا من يلهم الشواهد؟ لأن المسألة غير قابلة لإقامة الدليل على خلافها، فضلا عن شيء يمكن أن يشكل قرينة احتمالية. اللهم إلا نوع من الاستبعادات معقولة، يعني باقي صار له أكثر من 1150 سنة وما حد شافه وما حد عرفه، معقولة تجاوز كل هاي السنين والاستبعادات لا قيمة لها في عالم البحث المعرفي إذا كان مرتبط بمسألة دينية؟ لأن كل المسائل الدينية لابد أن نصل فيها إلى القطع، إن لم يكن قطعا بالواقع فهو قطع بعدم المسؤولية، يعني بالأحكام الظاهرية. من مسائل أو مفردات الغرابة اللي ممكن واحد يقول غريبة القضية، وقلنا هاي ما شكل قراءة احتمالية على الخلاف، أنه شخص يبقى كل هذه المدة وما عندنا هيك بشر، تقول صارت مرة مرتين ثلاثة، بس هذا ما يأثر في أنه المسألة غريبة. يعني سمعنا أو قرأنا في الكتاب الكريم فقط مدة دعوة نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وإجانا بالموروث عمر آدم عليه السلام أكثر من 900 سنة، وإجانا بالموروث عمر إبراهيم كذا عليه السلام. وسمعنا بعض النقول التاريخية أن قس بن ساعدة، أن قس بن ساعدة عمر 600 سنة، وغير ذلك من المفردات. بس هذا ما يأثر، تبقى قضية غريبة. يعني 2-3-10-100 بالتاريخ تبقى غريبة، مليارات الناس تعيش ما تتجاوز 200 سنة لا أقل، يعني في أزماننا. فالقضية بها بعد. الأمر الثاني أنه يعيش بين الناس دون أن يعرفه أحد، هذا يشكل نقطة غريبة. 3، الكل طلبه والمدة مديدة من الزمن، فتمكنه من التخلص من الطلب كل هذه المدة هم يشكل فنوع من الغرابة. مثل هاي المفردات ممكن تجعل القيمة الاحتمالية لصدق الخبر بوجوده عليه السلام أضعف. على كل حال الطرف الآخر ليس عنده دليل يمكن أن يعتمد عليه فيشكل قرينة احتمالية على الخلاف، وإنما وجوه استبعادية محضة. الأمر الخامس، جملة من القواعد قد يستفيد منها الباحث في تصحيح الروايات ويقولون لم تثبت. مثلا ترضى الشيخ الصدوق على أحد، هل يثبت الوثاقة أو لا؟ مثلا فلان من مشايخ الإجازة، هل يثبت الوثاقة أو لا؟ مثلا ورود رواية في كتاب كامل الزيارة، ورود رواية في تفسير علي ابن إبراهيم. فإذا أنكر باحث من الفقهاء لعدم قيام الدليل، أنكر أن ذلك موجب للحكم بوثاقة مثل هكذا راوي، هذا مو معناها أنه القاعدة ما هي الأساس. ترى الفقهاء يقولون ذني ما تبتمع عندنا، وهذا يعني أنه يمكن أن تكون ثابتة في الواقع. فإذا بعض الروايات تصح على بعض المباني الرجالية ولا تصح على مباني أخرى، عدم صحتها على المبنى الآخر مو معناها ما شكل قيمة احتمالية، ولا معناها هاي القاعدة ما إلها أصل، معناها أنه عندي ما ثبتت. أنت أيها الرجالي إذا ما ثبتت هاي القاعدة تقدر تقول هي غير موجودة؟ يقول لك لا، عندي ما ثبتت، ولا في الواقع يمكن أن تكون موجودة. السادسة، المبحوث عنه هو أنه مثلا هذا اللفظ صدر من المعصوم أو لا، مع خصوص إرادة المعنى الكذائي، ووثاقة الراوي بالتالي إنما تكون طريقا لذلك. طبعا هذا ما يأثر كثيرا بين أن يكون المبنى وثاقة الراوي، الوثوق بالراوي أو الوثوق بالمروي، إلا في موارد قليلة جدا، لأنه الطريق الأساسي للوثوق بالمروي إنما هو وثاقة الراوي. بل وراح تجينا مجموعة من الروايات، خل نكتفي بهذا المقدار بعد التركيز عن أنه المهم عندنا هو إثبات وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أنه ما يحتاج نقيم الأدلة على أنه قد ولد بالتفاصيل الكذائية، المهم أن يكون موجودا، وهذا هو محل البحث. طوائف الروايات التي تدل على ذلك، وكالعادة إحنا الوقت هم جدا يعني ضيق، طوائف لدينا جملة من هذه الروايات، وأكثر هذه النقول أو الروايات ترجع إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. المعصومون الذين ينبئوننا بأخبار السماوات والأرض فنصدقهم، ويخبرون عن الله تبارك وتعالى فنقبل منهم، ويعلموننا الكتاب فنذعن بما قالوا. لأننا نعلم بنحو لا يقبل الترديد والشك أبدا أنهم لا يأتي إلى كلامهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فهم لا ينطقون إلا بالحق، قد طابت نفوسهم وطهرت صلوات الله وسلامه عليه. جميل كلام خزيمة ابن ثابت في قصة شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا من الإعرابي. الرواية مع حذف السند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية عن الصادق عليه السلام، اشترى فرسا، الرواية صحيحة السند، محمد بن الحسن عن محمد بن حسن بن الصفار عفوا عن الحسن بن موسى الخشاب ثقة، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، أعتقد الرواية صحيحة، إذا أكو مشكلة وكلام بس بغياث بن كلوب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرسا من أعرابي فأعجبه، فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أخذ منه، فقالوا للأعرابي لو تبلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذا، يعني مغبون بالسعر اللي بعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل الأعرابي الشرح فقال ألا أرجع فأستقيله، يعني أطلب الإقالة، أقول للنبي رجع إلي؟ قالوا لا، ولكنه رجل صالح، فإذا جاءك بنقدك، يعني جاب فلوسك، فقل ما بعتك بهذا فإنه سيرده عليك. يعني من يجيب لك السعر متفقين على 10 دنانير يجيب لك 10، قل له أنا ما بعته 10، يعني بعته بأكثر، سيرد الفرس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج إليه النقد، يعني المال، فقال ما بعتك بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق لقد بعتني بهذا. فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابي أشهد لقد بعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الثمن الذي قال. فقال الأعرابي لقد بعته وما معنا من أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخزيمة كيف شهدت بهذا؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك ولا نصدقك في ثمن هذا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين. المهم الروايات التي يمكن أن يستفاد منها وجود الإمام وولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على طوائف بقدر ما يسمح الوقت نتعرض، ولأمثلة محدودة من كل طائفة. الطائفة الأولى ما دل على ولادته مطابقة. الرواية في كمال الدين للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إبراهيم الكوفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد عليه السلام، بنت الإمام الجواد، بعد مضي أبو محمد، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أسألها عن الحجة وما قد اختلف فيه أو اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها، فقالت لي، إلى أن بعد ذلك يقول فقلت يا مولاتي هل كان للحسن عليه السلام ولد؟ فتبسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن عليه السلام عقب فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام، جعفر الكذاب يعني ليس بإمام. فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته عليه السلام. قالت نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك، فقال لا يا عم ولكن أتعجب منها. فقلت وما أعجبك؟ بعض النسخ منها. فقال عليه السلام سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. صحيح الإخبار قبل أوانه، لكن بالتالي إخبار من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية كمال الدين، حدثنا علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي الله عنه إلى أن يقول قال سمعت أبا هارون وهو رجل من أصحابنا، رجلا من أصحابنا يقول: رأيت صاحب الزمان عليه السلام وكان مولده يوم الجمعة سنة 56 و200. رواية أخرى في كمال الدين عن عبد الله بن جعفر الحميري، رواية تامة سندا، قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد عليه السلام بعث إلى بعض من سماه لي بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد. دل على الولادة الأولى، ولد وقد عق عنه. رواية أخرى تصل إلى حمزة بن أبي الفتح قال: جاءني يوما فقال لي، يعني الحسن بن المنذر عن حمزة بن أبي الفتح، جاءه فقال لي: البشارة، ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد عليه السلام وأمر بكتمانه. قلت: وما اسمه؟ قال: سمي بمحمد وكني بجعفر. وهكذا روايات أخرى على الأقل اللي ناقلهن الآن هنا، فد 13 رواية، و13 رواية إذا مو محصى كامل، إذا تريد تقعد تحسب بحساب الاحتمالات، خصوصا أنه بعض هاي الروايات السند مالها مو طويل، فيصير احتمال الصدق مطابقة للواقع عفوا يصير كبير جدا بها، إذا كانوا أعلاما ثقات ونفر نفرين بالسند. أي طائفة أولى. الطائفة الثانية في من رآه ما دلت مباشرة على ولادته، بس هو شلون يعني صار وشافه. الصدوق رحمه الله في كمال الدين عن علي بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، بعض النسخ ما بيها من، فقال لي مبتدئا: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، يعني الله ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنرضى عليه السلام مسرعا فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء 3 سنين. فقال: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه. سميه بمعنى يحمل اسمه محمد، وكنيه يعني أبو القاسم نفس الكنية، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، وفقه فيها للدعاء، يعني ووفقه لعله فيها للدعاء بتعجيل فرجه. فقال أحمد بن إسحاق: قلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق لما ببالي أنه وكيل كان للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول؟ قال: إيه وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. يا أحمد ابن إسحاق، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين. علي بن عبد الرزاق الوراق الذي في سند الرواية وشيخ الصدوق رحمه الله، وقد ترضى عنه وترحم عليه في مواضع متعددة من كتبه، سعد هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي هو علم في مسألة الوثاقة، وكان شيخ القميين ووجههم في زمانه. أحمد بن إسحاق صحيح مشترك بين الأشعري والرازي، بس عندنا احنا هم الرازي ثقة، والأشعري شيخ الطوسي ذكر فيه أنه كبير القدر، كان من خواص أبي محمد عليه السلام وهو شيخ القمين ووافدهم، وبالتالي ما عندنا مشكلة لأنه يدور بين اثنين كل منهما ثقة. بالتالي المعني في هذه الرواية المراد الأشعري القمي، باعتبار أنه الرازي لم يروي عن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بعدين الطوسي هم صرح بأنه الأشعري رأى الإمام صاحب الزمان، إذا لمن يقول أحمد بن إسحاق يقصد به الأشعري. فالرواية بالتالي على هذا تورث قيمة احتمالية كبيرة معتدا بها، بسندها ثلاثة، اثنين من ذولا ثلاثة من أعظم الرواة وأكابرهم. رواية ثانية الطوسي رحمه الله في الغيبة عن جماعتين عن محمد بن علي بن الحسين صدوق، إلى أن يقول عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال سألت محمد بن عثمان رضي الله عنه، السفير الثاني ابن عثمان بن سعيد، فقلت له رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. زين رآه مولود لو ما مولود ملي. قال محمد بن عثمان رضي الله عنه ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائك. نقل الصدوق رحمه الله في غاية الوثاقة، هم ثبت ضبط وبعدين علم في الوثاقة. زين والده معروف بالتقوى والورع، والد الشيخ الصدوق ملي. بعد ابن المتوكل هم ثقة بلا ريب، ابن الوليد جليل القدر ثقة، الحميري كذلك. أما محمد بن عثمان فهو السفير الثاني ومثله لا يسري إليه الشك أبدا في نقله، وبالتالي هاي الرواية وحدها باعتبار أن الذي وجد في سندها من هؤلاء الأعظم وحدها توجب الاطمئنان. ترى إحنا لما نقول خبر ثقة والثقة يغلب احتمال صدقه أو مطابقة خبره للواقع، طبعا نقول يغلب مو معناها 60%، فوق 90 أكيد يلا يصير ثقة. لكن بالتالي من تصير هؤلاء الأعلام أنت من خبر واحد مرات يصير عندك جزم وقطع. لنقول إنه يحصل الاطمئنان لأن ذولا كلهم بهذا المستوى من الوثاقة، مستوى عالي جدا، وثاقة وضبط. فمن نبحث عن حجية الخبر، حجية الخبر خبر الثقة في أدنى مستويات الثقة، مو معناها كل ثقة خبرها يحتاج إلى إعمال تلك الحجية. لنقف على هذا المقدار بس من هذه الروايات الطائفة الثانية لضيق الوقت. الطائفة الثالثة الذي ظهر من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ثبتت معجزة للإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف فهذا يثبت أنه كان موجودا، وإذا كان موجودا حينئذ كان مولودا. في الخرائج والجرائح عن محمد بن شاذان بالتنعيم قال اجتمعت عندي 500 درهم تنقص 20 درهما، فأتممتها من عندي وبعثت بها إلى محمد بن أحمد القمي ولم أكتب كم لي فيها، فأنفذ إلي كتابه وصلت 500 درهم لك فيها 20 درهما. من اللي دربي برجال النجاشي أيضا اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد، فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد، أم ولد يعني جارية، وهذا لوالد الصدوق، فانولدوا اثنين. وكثيرا ما كان يقول الصدوق إني ولدت بدعوة من الإمام عجل الله فرجه الشريف، ما بيها دلالة على وجود الإمام وأنه دعا له، ولي قدام الخبر سيولد لك ولدان، والاثنين هم أعلام صاروا كبار في فقه أهل البيت عليهم السلام وفيه النقل الديني على العموم. في الكافي عن علي بن محمد عن سعد بن عبد الله قال إن الحسن بن النضر وأبا صدام وجماعة تكلموا بعد مضي أبي محمد عليه السلام فيما بين أيدي الوكلاء وأرادوا الفحص، فجاء الحسن ابن النضر إلى أبي الصدام فقال إني أريد الحج، فقال له أبو صدام أخره هذه السنة، فقال له الحسن إني أفزع في المنام ولا بد من الخروج. وأوصى إلى أحمد ابن يعلى ابن حماد وأوصى للناحية بمال وأمره أن لا يخرج شيئا إلا من يده إلى يده بعد ظهور، كن يتأكد. قال فقال الحسن لما وافيت بغداد اكتريت دارا فنزلتها، فجاءني بعض الوكلاء بثياب ودنانير وخلفها عندي، فقلت له ما هذا؟ قال هو ما ترى. ثم جاءني آخر بمثلها، من سمعه يريد يروح ويدد أموال للإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول حتى كبس الدار. ثم جاءني أحمد بن إسحاق بجميع ما كان معه، فتعجبت وبقيت متفكرا، فوردت علي رقعة الرجل عليه السلام إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك. فرحلت وحملت ما معي، وفي الطريق صعلوك يقطع الطريق في 60 رجلا عصابة، والقائد مالها صعلوك عدة 60 واحد يشتغلون وياه. فاشتست عليه وسلمني الله منه، فوافيت العسكر، العسكر يعني سامراء، ونزلت فوردت علي رقعة أن احمل ما معك، فعيبته في صنان الحمالين، يعني جمعته. فلما بلغت الدهليز إذا فيه أسود قائم، فقال أنت الحسن ابن النضر؟ قلت نعم. قال ادخل. فدخلت الدار ودخلت بيتا وفرغت صنان الحمالين، وإذا فيه إذا في زاوية البيت خبز كثير، فأعطى كل واحد من الحمالين رغيفين، وأخرجوا إذا بيت عليه ستر، فنوديت منه يا حسن ابن النضر احمد الله على ما من به عليك ولا تشكن، فود الشيطان أنك شككت. وأخرج إلي ثوبين وقيل خذها فستحتاج، خذهما أو خذها فستحتاج إليهما، فأخذتهما وخرجت. قال سعد فانصرف الحسن ومات في شهر رمضان وكفن في الثوبين. والرواية هذه هم صحيحة السند، لأنه علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني ثقة. سعد بن عبد الله هم مر علينا وجه الشيعة. الحسن بن النضر من أجلة إخواننا كما عبر عنه علماء الرجال. وهكذا روايات أخرى، منها رواية صحيحة السند أيضا في غيبة الطوسي عن محمد بن يعقوب الكليني نار على علم، عن علي بن محمد أما عدنا مشكلة به اللي يروي عنه، أعتقد ابن بندار اللي يروي عنه الكليني علي بن محمد، بالتالي هو ثقة. قال خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحائر، مقابر قريش المقصود بها الكاظمية، والحائر يعني كربلاء. فلما كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني فقال له ألق بني الفرات أو ألق بني الفرات والبرسيين وقل لهم لا تزوروا مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليه. بلي، والرواية صحيحة السند. وهناك روايات أخرى، جملة منها صحيحة السند، رواية أخرى في غيبة الطوسي صحيحة، رواية أخرى صحيحة في كمال الدين للشيخ الصدوق. زين، واحدة من الروايات كان ينتظر توقيع، من ينتظر توقيع غير من الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هاي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، النص على أسماء الأئمة، وردت هاي الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها صحيحة السند. رواية عندنا رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي، إلى أن تصل إلى أبي جعفر الثاني، قال أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن ابن علي عليه السلام وهو متكئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين فرد عليه السلام، فجلس ثم قال يا أمير المؤمنين أسألك عن 3 مسائل، إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم، وأن ليس يعني وأنه ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم، وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. إذا ما تجاوبني يعني حالك حالهم. فقال له أمير المؤمنين سلني عما بدا لك. قال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه، وعن الرجل كيف يكون. المهم بعدين الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها، وأشهد أن محمدا رسول الله، وهكذا بعد ذلك الرواية، وأشهد أنك وصي رسول الله والقائم بحجته، وأشار إلى أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته، وأشار إلى الحسن بعدها، وأشهد أن الحسين ابن علي وصي أخيه والقائم إلى أن يذكر واحدا واحدا من الأئمة عليهم السلام حتى يصل إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمره محمد بن علي، وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمره علي بن محمد، وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. لما يصير ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والإمام الحسن قد ثبتت وفاته، هل ولد أو لم يولد؟ هذه رواية وحدة، وهي الرواية صحيحة السند، أكثر روايات أخرى لكن نكتفي بها، لأن من ضمن عدة الكافي لأحمد بن محمد بن خالد البرقي علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي الجليل. أحمد بن محمد البرقي بعد بلا شك صاحب المحاسن، صحيح أخرجه القميون لكن أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى باعتبار كثرة نقله عن الضعفاء، مو لأنه نقص في وثاقته. داود بن قاسم الجعفري، داود بن قاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام، بالتالي سندها قصير، والطبقات الثلاث التي فيها اتسموا بجلالة القدر فضلا عن الوثاقة. كاشفيتها بعد ما تصير مثل كاشفية رواية عادية ولو كان جميع رواتها الثقات. هذه هم طائفة من الروايات. الطائفة الأخرى من هذه الروايات، والطوائف عشرة، وقلنا وين ما يوصل الوقت نوقف، نص آبائه عليهم السلام على أنه ابن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا عنوان، وبمجموعة من الروايات. الطائفة السادسة، الروايات التي دلت على أن الأرض لا تخلو من حجة. زين، كيف تخلو من حجة؟ كيف لا تخلو من حجة والحال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يولد؟ الطائفة السابعة، ما دل على ضرورة معرفة إمام الزمان، وبلا شك الإمام الحسن العسكري قد توفي فلا يكون إمام زماننا، فلا بد من إمام زمان. الطائفة الثامنة، ما نص على غيبته سنة 260، وقرينا يوم أمس أنه أكو رواية تقول سيغيب سنة 260، ومجموعة من الروايات رويت بأكثر من طريق. الطائفة التاسعة، الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة، والإمام الحسن العسكري إمام بلا شك، فلا بد أن يكون الذي غسله إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا الذي نريده. وإن لم يكن بالرواية بيان أنه هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بس الإمام الحسن ما عنده ابن غير الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرواية أو الطائفة العاشرة، ما دل من الروايات على أنه ما مات عالم فذهب علمه، لا بد من عالم يعلم كل الذي علمه الإمام السابق. أكو واحد غير الإمام المعصوم يعلم ما كان عنده الإمام العسكري عليه السلام بعد كل هذا الذي ذكرناه من الروايات وأشرنا إليه بعضها دون النص، والروايات بمجموحة تتجاوز الألف رواية. الروايات اللي جمعها الشيخ آصف محسني في النص على ولادته بس 32 رواية. البعض قام يشكك قال لأنه على بعض المباني ماكو رواية صحيحة، ما لقيمة هذا الكلام. بعدين الروايات لا تدل على الولادة فقط، بعضها يدل على الولادة بشكل مطابق والبعض الآخر يدل عليها بالدلالة الالتزامية. وأعتقد أن هذا الحد الذي وقفنا عليه يكفينا، وكانت غايتنا استعراض مجموعة من الأدلة كنماذج، وليس الغاية أو ليست الغاية استقصاء جميع الروايات. فجملة من هذه الأدلة دلالتها كانت بالدلالة الالتزامية للمطابقية، ولا مشكلة في ذلك ما دمنا بصدد جمع القرائن الاحتمالية. حينئذ لا يبقى مجال لقائل بعد ذلك أن يقول في مقابل قولنا إن الحجة عجل الله فرجه الشريف لم يولد. وذكر بعضهم أن الروايات التي تحدثت عن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه تتجاوز 1200 رواية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة أنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.